إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في أبواب المناسك من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى باب المرأة تحج بغير ولي. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب المرأة تحج بغير ولي. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة سفرا 3 أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي محرم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن الدينار أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال: فارجع معها.
نعم. باب المرأة تحج بغير ولي. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الحج واجب على كل مسلم مكلف لديه الاستطاعة والسبيل إلى الحج، اللي هي الزاد والراحلة. وتزيد المرأة على هذه الشروط حتى يجب عليها الحج وجود المحرم أو الزوج. فإذا لم تجد المرأة المحرم أو الزوج ليكون معها في طريق سفر الحج فلا يجب عليها الحج، لأنها لم تستطع إليه سبيلا، لم تستطع إليه سبيلا. والعلماء يقولون للحج شروط للوجوب وشروط للصحة. فشروط الوجوب: الإسلام والتكليف وملك الاستطاعة أو ملك السبيل إلى الحج، وتزيد المرأة هذا الشرط وهو وجود المحرم. المسألة الثانية: المحرم هو القريب، كما جاء في الحديث الأول، الأب أو الأخ أو الابن أو العم أو الجد أو الخال، هذا كله، هؤلاء كلهم من المحارم الذين يحرم عليهم نكاح هذه المرأة على التأبيد، أو زوج، يعني أن يكون زوجا. والمقصود من المحرم هو الذي يستطيع أن يخدمها وأن يدافع عنها. فلا يصلح أن يكون محرما للمرأة الولد الصغير الذي لا يستطيع أن يخدمها أو لا يستطيع أن يدافع عنها، لأنه لا يملك ذلك. فالصغير ليس بمحرم إذا لم يكن قادرا على الخدمة وقادرا على الدفاع عنها إذا ما كانت بين. هذا كله يدل أن المعتبر وصف السفر وليس المسافة. فأي سفر، طويل أو قصير، شاق أو غير شاق، لابد أن يكون مع المرأة محرم أو زوج. مسألة: من أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفي في الرفقة في السفر أن تكون المرأة رفقة أناس صالحين أو نساء صالحات، بدليل قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تسير المرأة من مسافة من بصرة إلى صنعاء، وليس ولا تخاف إلا الذئب على غنمهم، إلا الذئب على غنمهم. فقالوا: ذكر الرسول مسيرة المرأة من غير محرم ولا زوج من هذه البلد إلى هذه البلد، فهذا دليل أنه يجوز أن تسافر المرأة إذا أمنت. فإذا كانت المرأة رفقة أناس صالحين أو رفقة نساء صالحات فإنه يجوز لها السفر، ولكن جمهور أهل العلم لم يرتضي هذا الاستدلال، لم يرتضي هذا الاستدلال، وقال هذا الحديث إنما حكى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا سيكون في آخر الزمان، وقد بين حكم سفر المرأة في هذه الأحاديث. فلا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم أو مع غير زوج، مع غير ذي محرم أو غير زوج. وما ذكره الرسول في تلك الأحاديث إنما خرج حكاية للواقع، والحكم إنما يؤخذ من هذه النصوص التي بين أيدينا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبح للمرأة أن تسافر مع غير محرم وذي زوج. أما قولهم إذا كانوا رجالا صالحين فإنه يجوز أن تسافر معهم، فنقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأخير في الباب جاءه أعرابي فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال: فارجع معها، فارجع معها. فهذه زوجه كانت مع أناس صالحين تريد أن تخرج للحج، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها أن يخرج معها. فلو كان وصف الصلاح في الرفقة كاف لكي تسافر المرأة معهم من غير أن تكون من غير أن يكونوا محارم لها أو فيهم زوجها، لا ما أمر هذه المرأة، ما أمر هذا الرجل أن يلحق بزوجه ويترك المعركة والمشاركة في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للمرأة من أن تحرص في سفرها للحج أو العمرة أو أي سفر أن يكون معها محرم أو زوج. مسألة: إذا حجت المرأة أو اعتمرت من غير زوج ومن غير محرم، فما حكم حجها وما حكم عمرتها؟ نقول حجها صحيح وعمرتها صحيحة، ولكنها آثمة بترك وجود المحرم، وأيضا قد حرمت بحجها على هذه الصفة من أن تنال الفضل المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. مسألة: ذكر لي أحد الإخوة جزاه الله خير هذا الإشكال أو هذا الاستفسار، فقال: لماذا لا نقول أن المرأة إذا حجت بغير محرم وأن الإنسان إذا حج بغير تصريح أنه آثم، ولكن أجر الحج والثواب العظيم الذي سيكون سيغفر هذا الإثم؟ فنقول: بالنسبة للتصريح وبالنسبة لهذه الشروط فالرسول قيد حصول الأجر بترك الإثم والفسق، فقال: من حج ولم يرفث ولم يفسق. ثم يا أخي هذه الطريقة في التفقه غير صحيحة، فإن المسلم يعلم أن ما يتقبل الله من المتقين، فهل هذه صفة المتقين أنهم يفعلون الإثم ويقولون نرجو أن يغفر الأجر العظيم هذا الإثم؟ هذا كلام غير صحيح. كمن يسرق ويقول: أنا أتاجر مع الله، فنقول له: كيف تتاجر مع الله؟ قال: أنا أسرق هذا وعلي إثم، وتصدق بجزء منه ولي 10 حسنات، وتذهب حسنة مقابل الإثم ويبقى لي. هذا طريقة فهم صحيحة، هذه طريقة فهم غير صحيحة. مثل ما كان بعض المتطرفين أصحاب الفكر الضال يستدلون لما نقول لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهليا، فنقول لهم ما يجوز انك تحج انك تجاهد مع غير امام وتحت راية غير واضحة. فيقول لي هذا صاحب هذا الفكر يقول لي يا أخي ورد في الحديث أنه يغفر للشهيد عند أول قطرة دم تخرج منه. فقال فيغفر له ذلك. فقلت له هذا للشهيد وهذه من موانع الشهادة، فأنت لم تتحصل أصلا على وصف الشهيد حتى تقول أنه يغفر له، فإنما يكون شهيدا إذا قاتل تحت راية واضحة لإعلاء كلمة الله تحت راية الإمام، لم يغل، لم يخرج عن طاعة الإمام، إلى آخر الشروط السبعة أو الثمانية المذكورة في هذه القضية. فهذا أصلا لم يتحصل وصف الشهادة، وإنما يتقبل الله من المتقين. فهل هذه صفة تقوى أنك تخرج بمعصية وتقول أنا الأجر الذي سيأتيني سيكفر لي هذه المعصية؟ أقول ليست هذه صفة أهل التقوى عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يتقبل ممن يفعل مثل هذه الأفاعيل، لا يتقبل ممن يفعل مثل هذه الأفاعيل. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب الحج جهاد النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي جعفر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف.
نعم. باب الحج جهاد النساء. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن المرأة إذا حجت فإن الحج بالنسبة لها كالجهاد في جهده وفي عنائه وفي تعبه، وهي مأجورة فيه حتى ترجع بإذن الله تعالى، وأن لها بعملها لهذا الحج الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. مسألة. وجاء في الحديث عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع الله فهو مجاهد. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الجهاد العمل على طاعة الله سبحانه وتعالى، من الجهاد العمل على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه صور من صور الجهاد غير صور قتال الكفار. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد الكفار بماله، قال عليه الصلاة والسلام: جهاد الكفار بالمال وبالنفس وبالقتال وباليد. فهذه كلها صور من صور الجهاد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان المسلم عليه أن يعلم أن صور الجهاد لا تنحصر فقط في قتال الكفار. وذكر أهل العلم أن من صور الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن صور الجهاد الرد على أهل الباطل وأهل البدع، ومن صور الجهاد السعي في تعليم الناس أمور الدين وأمور الشرع. فهذه كلها صور من صور الجهاد. ولا شك أن أعلى الجهاد هو قتال الكفار، وهو الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: سنام الأمر الجهاد، يعني أن سلام الإسلام، يعني أول ما يظهر من الإسلام للكفار هو أمر الجهاد، وهو الجهاد الكفار، وهو جهاد الكفار. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على أداء هذا الحج، وكل مسلمة تصبر على تعبها في الحج، فإن الحج بالنسبة لها جهاد. أما الحديث الأخير الذي ختم به المصنف هذا الباب، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد
كله ضعيف، أقول هذا الحديث جاء ما يشهد له من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فوسم المرأة بأنها ضعيفة، فالجهاد جهاد كل ضعيف يعني من النساء، جهاد كل ضعيف من النساء. والإنسان إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يجاهد، فأكثر من الحج والعمرة يرجى له أيضا فضل مثل فضل الجهاد بدون مضاعف. وهذه خلوها قاعدة عندكم، ما جاء في الروايات في الأحاديث من تمثيل عمل بعمل آخر، فاعلموا أن المراد له أصل الأجر بدون مضاعفات، إنما المضاعفات لمن عمل نفس العمل. يعني مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام مع من صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف ليلة. فهل يقال أن من قام الليل أو من قام نصف ليل يصلي له يتساوى أجره مع أجر من صلى العشاء في جماعة؟ نقول يتساوى معه في أصل الأجر، ثم يزيد من قام الليل بركعات بالمضاعفة، يزيد بالمضاعفة. وهذه قاعدة عند أهل العلم في كل حديث ورد فيه التفضيل بين عبادتين. نعم، الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الحج عن الميت. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: قريب لي. قال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحج عن أبي؟ قال: نعم، حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الغوث بن حصين رجل من الفرع أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الصيام في النذر يقضى عنه.
نعم، هذا باب الحج عن الميت. باب الحج عن الميت فيه مسائل. المسألة الأولى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، هذا من مبهمات المتن، هذا من مبهمات المتن. والمبهم الرجل الذي لم يسمى، الرجل أو المرأة التي لم تسمى وجاءت في متن الحديث. وذكر العلماء أن اسم هذا الرجل نبيشة هو الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: من شبرمة؟ فالرجل هذا المبهم اسمه نبيشة. المسألة الثانية قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ جاء في بعض الروايات أنه قال: ابن عم لي ميت، وفي رواية قال: قريب لي ميت. وهذا محل استدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث، فإنه أورد هذا الحديث تحت باب الحج عن الميت. ومحل الدلالة في هذا الحديث في رواية لم يذكرها المصنف في هذا الباب، فكأن المصنف هنا يسلك مسلك الإمام البخاري، فأنه يورد الحديث ويريد بعض الروايات التي تدل على ما بوب عليه. مسألة: باب الحج عن الميت فيه بيان أنه يجوز الحج عن الميت، أنه يجوز الحج عن الميت. وسيأتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، فأحج عنه؟ قال حجي عنه، قال حجي عنه. فاستدل العلماء بحديث شبرمة وبحديث هذه المرأة على أنه يجوز الحج عن الغير بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الشخص قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه قبل أن يحج عن غيره، والشرط الثاني أن يكون هذا الغير إما ميت وإما لا يستطيع أن يؤدي الحج، لا يستطيع أن يؤدي الحج. فقالوا يجوز الحج عن الغير بهذين الشرطين. فإن قيل يا شيخ لما لا نطلق القول بأنه يجوز الحج عن الغير مطلقا سواء كان حي ولا ميت، ما المانع بعد أن يكون قد أدى الفريضة خلاص يحج عن غيره؟ فنقول لا، لأن في هذا إهدار لدلالة العام، والله عز وجل يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يحمل أحد عن أحد ذنبه ولا وزره، وليس للإنسان إلا سعيه، هذه القاعدة العامة. فلا أحد يصلي عن أحد، ولا أحد يصوم عن أحد، ولا أحد يحج عن أحد. جاءتنا الاستثناءات في مواضع معينة، فنعمل بهذه التخصيصات والاستثناءات في محلها، فنقول لا يحج أحد عن أحد إلا بهذين الشرطين، لأنه إذا ما عملنا هذه الطريقة سنكون قد أهدرنا دلالة النص العام الذي يقضي بأن لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. فهذه قضية مهمة خلوها في أذهانكم. مسألة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا يدل على مسألة مهمة وهي من خصوصيات الحج، هذه المسألة لا توجد في أي عبادة ثانية غير الحج. ما هي هذه المسألة؟ نقول لبيشة أحرم عن شبرمة، ما الذي أمره الرسول أن يفعل؟ أن يغير إحرامه عن شبرمة ويجعلها عن نفسه. هذه خصوصية لا يمكن تحويل النية في العبادة بهذه الصفة إلا فيما ورد في الحج، وهذه من خصوصيات الحج. ومن خصوصيات الحج في الإحرام أنه يجوز لك شرعا أن تحرم بنية ما أحرم به فلان من العلماء الكبار، أو بنية ما أحرم به والدك، أو بنية ما أحرم به أهل الفضل فلان، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي وأبي موسى، فإنهما أحرما، فلما أحرم قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم بما أحرم به رسول الله، فلما جاء إلى الرسول قال بما أحرم؟ قال بما أحرمت به رسول الله، قال فإني سقت الهدي، فأنت وأنت لم تسق الهدي فاجعلها عبرة. وهذا لا يجوز إلا في الحج، وهذا من خصوصيات الحج. أيضا من خصوصيات الحج أنك لا بد أن تمشي فيه وتتمه حتى ولو حكم العلماء عليك بأن حجك أو عمرتك باطل، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. هذه ثلاثة خصوصيات، ويمكن اتيان غيرها خصوصيات يختص بها الحج عن غيره من العبادات، أنك لا بد أن تتمه حتى ولو كان باطلا. شوف الصلاة لو بطلت ما نقول لك أتمها، نقول لك خلاص روح، إن كان بطلت بسبب انتقاض الطهارة روح اطهر، إن كان انتقضت بسبب فوات ركن نقول عيدها، صح ولا لا؟ إلا الحج فنحن نقول لك أتمه على بطلانه، ويلزمك الحج من قابل. وهذا يعني من خصوصيات الحج، من خصوصيات الحج. مسألة، قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه أحج عن أبي؟ قال نعم حج عن أبيك فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. هذا الحديث جاء من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعا بهذه الصفة، وتفرد عبد الرزاق برفعه عن ابن عباس. كل تلاميذ الثوري لم يرفعوا هذا الحديث، إنما وقفوا فيه على ابن عباس. وعلى كل حال هو الصحيح عن ابن عباس وله حكم الرفع. وفيه مسألة وهو أنه نبه على أنه يجوز أن يحج الرجل على الرجل، قال حج عن أبيك. طب هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل؟ نقول نعم. هذا قبل قليل ذكرنا لكم الحديث أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. فهذا دليل أنه يجوز حج المرأة عن الرجل، وأيضا يجوز حج الرجل عن المرأة كذلك. مسألة: أورد حديث عن رجل من الفرع وهو منطقة في طريق مكة المدينة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك الصيام في النذر يقضى عنهم. قول هذا ضعفه المحقق، ولكن له شواهد. جاءت آثار عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنه أن المسلم إذا مات وعليه نذر من الصوم صام عنه وليهم، وحملوا حديث من مات وعليه صوم على صوم النذر والكفارة، على صوم النذر والكفارة. وهذا جاء عن ابن عباس وعن عائشة، ولا نعلم لهم مخالف في ذلك. فهذا مما يقوي هذا الحديث ويبين أنه يجوز أن يصام عن الولي، يصوم الإنسان عن وليه إذا كان عليه صوم نذر أو صوم كفارة، أو صوم نذر أو صوم كفارة، وكذا نذر الحج إذا كان عليه نذر الحج. فإنه سيأتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شبه هذا بالدين، قال: رأيت لو كان على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. الباب الذي نتوقف ولا نمشي؟ نتوقف. الله سنة فلسل. طيب نستمع للأسئلة.
صلى الله عليكم شيخنا، استميحكم عذرا في عرض بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: لم أفهم مسألة الحج عن الغير، فهل يجوز حجي عن قريب لي ميت وكذلك قريب لي حي ولكنه غير مستطيع؟
نعم، يجوز لك أن تحج عن قريب لك ميت أو عن قريب لك لا يستطيع الحج، بشرط أن تكون حجة لهذا مفردة وحجة لهذا مفردة، ما تجمع حجة واحدة بالنيتين. لا يجوز أن تجمع حجة واحدة بالنيتين. أنا جاءني سؤال أن امرأة كانت تأتي بحج وعمرة عن عدة أناس في وقت واحد، يعني حجة واحدة عن أبيها وعن أمها وعن خالها أو عن أبيها وعن أمها، هذا ما يسوغ. تريد أن تحج عن غير، تفرد حجة لهذا الشخص أو تفرد عمرة لهذا الشخص إذا كان ميتا أو كان لا يستطيع أن يحج لأنه مريض مرض لا يرجى برؤه، لا يتمكن معه من الحج، بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك واعتمرت. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، أنا من أهل مكة وأهلي في مكة، وحاليا لي 8 أشهر أعمل في الرياض وآتي لزيارة أهلي بين فترة وفترة، ونويت الحج هذه السنة عن زوجتي المتوفاة، وأصدرت التصاريح الرسمية، وسوف أقدم إلى مكة لمدة 2 شهر تبدأ من 29 ذي القعدة. هل آتي من الرياض محرما وأتمتع، أو آتي إلى مكة وإذا جاء وقت الحج أذهب للميقات وأحرم، وإذا قدمت متمتعا هل يجب علي هدي، وهل أستطيع الخروج خارج الحد وأتنقل وأنا متمتع؟
أما مسألتك الأولى، فإذا كان لك بيت تسكنه وتستقر فيه في مكة، ولك بيت تسكنه وتستقر فيه في الرياض مثلا، فلك أن تؤخر إحرامك بالحج إلى مكة، إلى بيتك الذي في مكة، لا حرج عليك في ذلك. والأفضل أن تحرم من الميقات، والأفضل أن تحرم من الميقات، هذا الأفضل. لكن إن أخرت إحرامك بالحج إلى أن تأتي إلى مكة فهذا سائغ لك، لأنه هذا محل لك أنت مقيم فيه، والرسول يقول: من أنشأ فمن حيث أنشأ. فإذا جئت إلى مكة ودخلت مثلا إلى مكة بعمرة وتحللت من العمرة وأردت أن تخرج لقضاء أمور أو أشياء، لك هذا، ما يضر ذلك. لأنك لك بيت في مكة تخرج وترجع من أجل أنك ستحج إن شاء الله من بيتك، فإن من كان في مكة يحج من مكة، هذا الأمر واسع إن شاء الله. نعم. وحجك عن امرأتك ينبغي أن تكون قد حججت عن نفسك، ينبغي أن تكون قد حججت عن نفسك، ولا مانع أن تعتمر عن نفسك وتحج عن زوجتك، ولا مانع أن تعتمر وتحج عن زوجتك بشرط أنك تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك ما دامت زوجتك متوفاة، وهذا من البر والإحسان إلى زوجتك، ولك إن شاء الله في ذلك أجر. نعم.
الهدي يا شيخ يجب عليه الهدي، الهدي.
أما هل يجب عليك الهدي؟ لا، لأنك أنت من أهل مكة، ما دام لك بيت في مكة فأنت من أهل مكة إن شاء الله، فحكمك حكم أهل مكة الذين قال الله عز وجل فيهم ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
الخروج خارج الحد ويتنقل
جواب أنه يجوز.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أبلغ من العمر 69 عاما وأعاني من غضروف وخشونة والتهاب في الأطراف، هل لي رخصة في الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل إلى منى لرمي الجمرة الكبرى قبل طلوع الشمس أو بعدها؟
أولا جزاك الله خير وأحسن الله إليك ورزقك الله الصحة والعافية وطهور إن شاء الله ما ترد. ثانيا نعم، مثل هذه الأمراض تجعلك مع هذا السن تجعلك من الضعفاء الذين يرخص لهم الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، ويبدأ وقت رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة على الأرجح من كلام أهل العلم من بعد منتصف ليلة المزدلفة، ليلة النحر، من بعد منتصف هذه الليلة. فإذا بت في مزدلفة إلى بعد منتصف الليل لك أن تخرج وتنفر، إما أن ترمي جمرة العقبة إن شئت، وإما أن تذهب تطوف وتسعى وترجع إلى منى ثم ترمي جمرة العقبة بعد شروق الشمس أو في الظهر أو في العصر أو في الليل، هذا كله إن شاء الله واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: هل تعتمر المرأة الحائض وماذا تصنع؟
ينعقد إحرام المرأة الحائض والمرأة النفساء، لا يعارض الإحرام أن تكون حائضا أو أن تكون نفساء، بل حتى الجنوب ينعقد إحرام ما في مشكلة، لكن الرسول قال لعائشة لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فليس لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، فتلزم يعني مكانها ونفسها في مكة في فندق أو في السكن أو كذا حتى تطهر، ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتتحلل من العمرة. نعم.
يقول هذا السائل: إنه طاف للإفاضة ولم يسعى للحج وسافر إلى بلده، فماذا يلزمه؟
السعي ركن، السعي ركن من أركان الحج، إلا إذا سعى، إذا كان مفردا وسعى بعد طواف القدوم فإن سعيه هذا يقع عن الحج فيزيد، فإذا لم يسعى بعد طواف القدوم وكان مفردا وسافر إلى بلده بالطواف دون سعي فعليه أن يرجع من أجل الاتيان بهذا الركن، ويبقى على محظورات الإحرام المتعلقة بهذا الأمر، وهو أنه لا يجوز له أن يأتي النساء، لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يرجع ويسعى ثم يحل له كل شيء بعد ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: بعض الحملات يسكنون حجاجهم،
فإن جامع النساء قبل أن يسعى وقد سافر إلى بلده وجامع النساء فيلزمه دم، يذبح دم الفقراء الحرم وحجه إن شاء الله صحيح إذا استدرك هذا الركن. نعم.
يقول: بعض الحملات يسكنون حجاجهم في العزيزية بحجة عدم القدرة على مخيمات منى، فهل يطالب من يحج معهم بالمبيت بمنى ليالي التشريق أو يجزي مقامه في العزيزية؟
المبيت في منى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاء والرعاة أن لا يبيت ولا يرمو في اليوم الأول ويرمو في اليوم الثاني، فالإنسان إذا كان عنده عمل في مكة أو شيء في مكة أو حاجة في مكة تدعوه فإنه له أن يبيت في مكة، له أن يبيت في مكة ولا حرج عليه إذا كان بهذه الصورة، وإذا الإنسان نفسه لم تطاوعه على هذا الأمر فالاحتياط، الاحتياط له أن يذهب في الليل إلى منى ساعتين ثلاثة يمكثها في منى ثم يرجع إلى بيته ويبات فيه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من كانت له ضيعة في مكة فليبت عندها. وورد فيما يروى عن ابن عباس، وأنا بحثت عنه ولم أجده، لعلي قصرت في البحث، ولكن ذكر هذا، أن ابن عباس قال: إنما جعل البيات في منى من أجل رمي الجمار. وهذا كله يفيد أنه في رخصة وسعة في قضية ترك المبيت في منى، لكن الأحوط للإنسان أن يذهب إلى منى، لو يجلس ساعتين ثلاثة في منى ثم يرجع إلى مكة ويبات في سكني، فهذا أحوط خروجا من الخلاف في هذه المسألة. نعم.
قول أحسن الله إليكم: ما توجيهكم للمتساهلين بإسقاط الواجبات والسنن بحكم أنهم يجزئونها بدفع الدم؟
أخشى أن هذا يقود إلى التهاون بشرع الله وإلى ترك تعظيم شعائر الله، فالإنسان لا ينبغي أن يستهين بفعل السيئات ويقول أنا أعمل الكفارة وخلاص. مثلا إنسان يستهين بالحلف بغير الله كاذبا، أو يستهين بأن يحلف أن لا يفعل ثم يفعل ويقول أنا أكفر خلاص أنا أكفر، هذه استهانة بشرع الله. ونخشى على من يستهين بشرع الله، فإن الله عز وجل ذكر أن من صفات أهل الإيمان أنهم يعظمون شعائر الله، تعظيم شعائر الله وتعظيم دين الله هذا من أهل الإيمان. أهل النفاق عكس ذلك، فأخشى أن يجره هذا إلى أن يقع في عظيم النفاق، وقد يؤدي هذا إلى الاستهانة، فإذا استهان بشرع الله وبدين الله كفر. الأحناف عندهم الاستهانة بأي أمر من أمور الدين تصل عندهم إلى الكفر، فما ينبغي للإنسان أن يعمل مثل هذه الأمور إلا إذا أكره، آسف، إلا إذا اضطر أو أكره أو حصلت منه هذه الأمور يعني لحاجة ففعلها. وجاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه قال لبعض التابعين: إنكم لتفعلون أمورا تعدونها من الصغائر، وكنا نعدها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنها جبل نخشى أن يقع علينا، وأحدكم يفعلها ويرى كأنها ذبابة يقول بها هكذا. فالمسلم يعظم أمر الله، لا يريد أن يستهين بشرع الله، لا يقول أنا أرتكب هذه المعاصي، زي هذا اللي قبل شوية يقول أنا أصرف وأتاجر مع الله، الحسنة بعشر أمثالها يلا والسيئة بمثلها، فتذهب حسنة مع هذيك وتبقى لي تسعة حسنات، هذه استهانة بأمر الله وبشرع الله، والله إنما يتقبل من المتقين. فهذا فعل أناس ليس من أهل التقوى، أن الإنسان يستهين بأمر الله وبشرع الله. نسأل الله الهداية والصلاح للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجب البقاء في مشعر منى لغاية صلاة الفجر أم تكفي مدة يسيرة؟
القيام على المشعر جبل قزح في مزدلفة السنة فيه أن يقف طويلا، الله يقول: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى كذكركم آباءكم. فالإنسان إذا وقف على المشعر السنة أن يقف طويلا يذكر الله ويدعو الله ويسأل الله ويصلي على النبي ويعني يدعو الله ويسأله، فهذه فرصة عظيمة على هذا المشعر. لكن إن وقف مدة يسيرة نرجو أن يكون قد أدرك أصل الفضل لكن لم يدرك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز اشتراك أكثر من شخص في هدي واحد؟
نعم، يجوز اشتراك أكثر من شخص في هدي واحد إذا كان هذا الهدي بقرة أو جمل، فيقسم الجمل على سبعة وتقسم البقرة على سبع، أما الشاة فلا اشتراك فيها. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من حل إحرامه ولم يقصر ناسيا وإذا لم يتذكر إلا بعد أيام وجامع فماذا يفعل؟
خلاص ارجع البس الإحرام ويقصر ويذبح شاة من أجل هذا الجماع وعمرته صحيحة إن شاء الله. نعم.
قال هذا
لأنها وقعت بعد أركان الحج، بعد أركان العمرة، أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، وهو قد طاف وقد أحرم وطاف وسعى، لم يبقى عليه إلا التقصير. والتقصير منهم من قال هو من الأنساك، ومنهم من قال هو من الواجبات، لكنه يكفر بشاة، يذبح شاة يلبس إحرامه ويقصر ويذبح الشاة مقابل جماعه قبل التقصير. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، طاف وصلى ركعتين ثم صلى الفجر في الحرم ونام 5 ساعات ثم أكمل السعي، فهل فعله صحيح؟
إن شاء الله. يعني الموالاة يعني ليست شرط أن يوالي بين الطواف والسعي، ليست شرط صحة، إنما هي السنة وهي الأكمل. فإذا احتاج لأن ينام لتعب أو لمشقة وارتاح، نرجو في ذلك أنه لا حرج إن شاء الله.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل متى يصوم الأيام 3 في الحج من لم يجد الهدي؟
من لم يجد الهدي له أن يصوم 3 أيام في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله، له أن يصوم 3 أيام قبل يحرم بالحج، ويصومها قبل الوقفة، وله أن يصومها في أيام التشريق، في اليوم 11 12 13. والله يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في أبواب المناسك من سنن ابن ماجة رحمه الله إلى باب المرأة تحج بغير ولي. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب المرأة تحج بغير ولي. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة سفرا 3 أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي محرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن الدينار أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. قال: فارجع معها.
نعم. باب المرأة تحج بغير ولي. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الحج واجب على كل مسلم مكلف لديه الاستطاعة والسبيل إلى الحج، اللي هي الزاد والراحلة. وتزيد المرأة على هذه الشروط حتى يجب عليها الحج وجود المحرم أو الزوج. فإذا لم تجد المرأة المحرم أو الزوج ليكون معها في طريق سفر الحج، فلا يجب عليها الحج، لأنها لم تستطع إليه سبيلا. والعلماء يقولون للحج شروط للوجوب وشروط للصحة، فشروط الوجوب الإسلام والتكليف وملك الاستطاعة أو ملك السبيل إلى الحج، وتزيد المرأة هذا الشرط وهو وجود المحرم. المسألة الثانية، المحرم هو القريب كما جاء في الحديث الأول، الأب أو الأخ أو الابن أو العم أو الجد أو الخال، هذا كله، هؤلاء كلهم من المحارم الذين يحرم عليهم نكاح هذه المرأة على التأبيد، أو زوج، يعني أن يكون زوجا. والمقصود من المحرم هو الذي يستطيع أن يخدمها وأن يدافع عنها، فلا يصلح أن يكون محرما للمرأة الولد الصغير الذي لا يستطيع أن يخدمها أو لا يستطيع أن يدافع عنها لأنه لا يملك ذلك، فالصغير ليس بمحرم إذا لم يكن قادرا على الخدمة وقادرا على الدفاع عنها إذا ما كانت بين. هذا كله يدل أن المعتبر وصف السفر وليس المسافة، فأي سفر طويل أو قصير، شاق أو غير شاق، لابد أن يكون مع المرأة محرم أو زوج. مسألة، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفي في الرفقة في السفر أن تكون المرأة رفقة أناس صالحين أو نساء صالحات، بدليل قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تسير المرأة من مسافة من بصرة إلى صنعاء ولا تخاف إلا الذئب على غنمهم، إلا الذئب على غنمهم. فقالوا ذكر الرسول مسيرة المرأة من غير محرم ولا زوج من هذه البلد إلى هذه البلد، فهذا دليل أنه يجوز أن تسافر المرأة إذا أمنت. فإذا كانت المرأة رفقة أناس صالحين أو رفقة نساء صالحات فإنه يجوز لها السفر، ولكن جمهور أهل العلم لم يرتضي هذا الاستدلال، وقال هذا الحديث إنما حكى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا سيكون في آخر الزمان، وقد بين حكم سفر المرأة في هذه الأحاديث، فلا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم أو مع غير زوج، مع غير ذي محرم أو غير زوج. وما ذكره الرسول في تلك الأحاديث إنما خرج حكاية للواقع، والحكم إنما يؤخذ من هذه النصوص التي بين أيدينا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبح للمرأة أن تسافر مع غير محرم وذي زوج. أما قولهم إذا كانوا رجالا صالحين فإنه يجوز أن تسافر معهم، فنقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأخير في الباب جاءه أعرابي فقال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال فارجع معها. فهذه زوجه كانت مع أناس صالحين تريد أن تخرج للحج، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها أن يخرج معها. فلو كان وصف الصلاح في الرفقة كاف لكي تسافر المرأة معهم من غير أن يكونوا محارم لها أو فيهم زوجها، ما أمر هذا الرجل أن يلحق بزوجه ويترك المعركة والمشاركة في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للمرأة من أن تحرص في سفرها للحج أو العمرة أو أي سفر أن يكون معها محرم أو زوج. مسألة، إذا حجت المرأة أو اعتمرت من غير زوج ومن غير محرم، فما حكم حجها وما حكم عمرتها؟ نقول حجها صحيح وعمرتها صحيحة، ولكنها آثمة بترك وجود المحرم، وأيضا قد حرمت بحجها على هذه الصفة من أن تنال الفضل المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. مسألة ذكر لي أحد الإخوة جزاه الله خير هذا الإشكال أو هذا الاستفسار، فقال لماذا لا نقول أن المرأة إذا حجت بغير محرم وأن الإنسان إذا حج بغير تصريح أنه آثم، ولكن أجر الحج والثواب العظيم الذي سيكون سيغفر هذا الإثم. فنقول بالنسبة للتصريح وبالنسبة لهذه الشروط فالرسول قيد حصول الأجر بترك الإثم والفسق، فقال من حج ولم يرفث ولم يفسق. ثم يا أخي هذه الطريقة في التفقه غير صحيحة، فإن المسلم يعلم أن ما يتقبل الله من المتقين، فهل هذه صفة المتقين أنهم يفعلون الإثم ويقولون نرجو أن يغفر الأجر العظيم هذا الإثم؟ هذا كلام غير صحيح. فمن يسرق ويقول أنا أتاجر مع الله، فنقول له كيف تتاجر مع الله؟ قال أنا أسرق هذا وعلي إثم، وتصدق بجزء منه ولي 10 حسنات وتذهب حسنة مقابل الإثم ويبقى لي. هذا طريقة فهم صحيحة، هذه طريقة فهم غير صحيحة. مثل ما كان بعض المتطرفين أصحاب الفكر الضال يستدلون لما نقول لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهليا، فنقول لهم ما يجوز انك تحج انك تجاهد مع غير امام وتحت راية غير واضحة. فيقول لي هذا صاحب هذا الفكر يقول لي يا اخي ورد في الحديث انه يغفر للشهيد عند اول قطرة دم تخرج منه، فقال فيغفر له ذلك. فقلت له هذا للشهيد وهذه من موانع الشهادة، فأنت لم تتحصل أصلا على وصف الشهيد حتى تقول أنه يغفر له، فإنما يكون شهيدا إذا قاتل تحت راية واضحة لإعلاء كلمة الله تحت راية الإمام، لم يغل لم يخرج عن طاعة الإمام إلى آخر الشروط 7 أو 8 المذكورة في هذه القضية، فهذا أصلا لم يتحصل وصف الشهادة، وإنما يتقبل الله من المتقين. فهل هذه صفة تقوى أنك تخرج بمعصية وتقول أنا الأجر الذي سيأتيني سيكفر لي هذه المعصية؟ أقول ليست هذه صفة أهل التقوى عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يتقبل ممن يفعل مثل هذه الأفاعيل، لا يتقبل ممن يفعل مثل هذه الأفاعيل. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب الحج جهاد النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي جعفر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف.
نعم. باب الحج جهاد النساء. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن المرأة إذا حجت فإن الحج بالنسبة لها كالجهاد في جهده وفي عنائه وفي تعبه، وهي مأجورة فيه حتى ترجع بإذن الله تعالى، وأن لها بعملها لهذا الحج الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. مسألة، وجاء في الحديث عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من أطاع الله فهو مجاهد، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الجهاد العمل على طاعة الله سبحانه وتعالى، من الجهاد العمل على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه صور من صور الجهاد غير صور قتال الكفار، وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد الكفار بماله، قال عليه الصلاة والسلام: جهاد الكفار بالمال وبالنفس وبالقتال وباليد. فهذه كلها صور من صور الجهاد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان المسلم عليه أن يعلم أن صور الجهاد لا تنحصر فقط في قتال الكفار. وذكر أهل العلم أن من صور الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن صور الجهاد الرد على أهل الباطل وأهل البدع، ومن صور الجهاد السعي في تعليم الناس أمور الدين وأمور الشرع. فهذه كلها صور من صور الجهاد. ولا شك أن أعلى الجهاد هو قتال الكفار، وهو الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: سنام الأمر الجهاد، يعني أن سلام الإسلام، يعني أول ما يظهر من الإسلام للكفار هو أمر الجهاد، وهو الجهاد الكفار، وهو جهاد الكفار. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على أداء هذا الحج، وكل مسلمة تصبر على تعبها في الحج، فإن الحج بالنسبة لها جهاد. أما الحديث الأخير الذي ختم به المصنف هذا الباب، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. أقول هذا الحديث جاء ما يشهد له من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فوسم المرأة بأنها ضعيفة، فالجهاد جهاد كل ضعيف، يعني من النساء، جهاد كل ضعيف من النساء. والإنسان إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يجاهد، فأكثر من الحج والعمرة يرجى له أيضا فضل مثل فضل الجهاد بدون مضاعف. وهذه خلوها قاعدة عندكم، ما جاء في الروايات في الأحاديث من تمثيل عمل بعمل آخر، فاعلموا أن المراد له أصل الأجر بدون مضاعفات، إنما المضاعفات لمن عمل نفس العمل. يعني مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف ليلة. فهل يقال أن من قام الليل أو من قام نصف ليل يصلي له يتساوى أجره مع أجر من صلى العشاء في جماعة؟ نقول يتساوى معه في أصل الأجر، ثم يزيد من قام الليل بركعات بالمضاعفات، يزيد بالمضاعفات. وهذه قاعدة عند أهل العلم في كل حديث ورد فيه التفضيل بين عبادتين. نعم، الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الحج عن الميت. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: قريب لي. قال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحج عن أبي؟ قال: نعم، حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الغوث بن حسين رجل من الفرع أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الصيام في النذر يقضى عنه.
نعم، هذا باب الحج عن الميت. باب الحج عن الميت فيه مسائل. المسألة الأولى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، هذا من مبهمات المتن، هذا من مبهمات المتن، والمبهم الرجل الذي لم يسمى. الرجل أو المرأة التي لم تسمى وجاءت في متن الحديث. وذكر العلماء أن اسم هذا الرجل نبيشة. نبيشة هو الذي سأل رسول هو الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له من شبرمة؟ فالرجل هذا المبهم اسمه نبيشة. المسألة الثانية، قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة، جاء في بعض الروايات أنه قال ابن عم لي ميت، وفي رواية قال قريب لي ميت، وهذا محل استدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث، فإنه أورد هذا الحديث تحت باب الحج عن الميت. ومحل الدلالة في هذا الحديث في رواية لم يذكرها المصنف في هذا الباب، فكأن المصنف هنا يسلك مسلك الإمام البخاري، فأنه يورد الحديث ويريد بعض الروايات التي تدل على ما بوب عليه. مسألة، باب الحج عن الميت فيه بيان أنه يجوز الحج عن الميت، أنه يجوز الحج عن الميت، وسيأتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، فأحج عنه؟ قال حجي عنه، قال حجي عنه. فاستدل العلماء بحديث شبرمة وبحديث هذه المرأة على أنه يجوز الحج عن الغير بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الشخص قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه قبل أن يحج عن غيره، والشرط الثاني أن يكون هذا الغير إما ميت وإما لا يستطيع أن يؤدي الحج، لا يستطيع أن يؤدي الحج. فقالوا يجوز الحج عن الغير بهذين الشرطين. فإن قيل يا شيخ لما لا نطلق القول بأنه يجوز الحج عن الغير مطلقا سواء كان حي ولا ميت، ما المانع بعد أن يكون قد أدى الفريضة خلاص يحج عن غيره؟ فنقول لا، لأن في هذا إهدار لدلالة العام، والله عز وجل يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يحمل أحد عن أحد ذنبه ولا وزره، وليس للإنسان إلا سعيه، هذه القاعدة العامة، فلا أحد يصلي عن أحد ولا أحد يصوم عن أحد ولا أحد يحج عن أحد، جاءتنا الاستثناءات في مواضع معينة، فنعمل بهذه التخصيصات والاستثناءات في محلها، فنقول لا يحج أحد عن أحد إلا بهذين الشرطين، لأنه إذا ما عملنا هذه الطريقة سنكون قد أهدرنا دلالة النص العام الذي يقضي بأن لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فهذه قضية مهمة خلوها في أذهانكم. مسألة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم هل حججت قط؟ قال لا، قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا يدل على مسألة مهمة وهي من خصوصيات الحج، هذه المسألة لا توجد في أي عبادة ثانية غير الحج. ما هي هذه المسألة؟ نقول نبيشة أحرم عن شبرمة، ما الذي أمره الرسول أن يفعل؟ أن يغير إحرامه عن شبرمة ويجعلها عن نفسه. هذه خصوصية لا يمكن تحويل النية في العبادة بهذه الصفة إلا فيما ورد في الحج، وهذه من خصوصيات الحج. ومن خصوصيات الحج في الإحرام أنه يجوز لك شرعا أن تحرم بنية ما أحرم به فلان من العلماء الكبار، أو بنية ما أحرم به والدك، أو بنية ما أحرم به أهل الفضل فلان، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي وأبي موسى، فإنهما أحرم فلما أحرم قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم بما أحرم به رسول الله، فلما جاء إلى الرسول قال بما أحرم؟ قال بما أحرمت به يا رسول الله، قال فإني سقت الهدي، فأنت وأنت لم تسق الهدي فاجعلها عبرة. وهذا لا يجوز إلا في الحج، وهذه من خصوصيات الحج. أيضا من خصوصيات الحج أنك لابد أن تمشي فيه وتتمه حتى ولو حكم العلماء عليك بأن حجك أو عمرتك باطلا، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. هذه ثلاثة خصوصيات، ويمكن اتيان غيرها خصوصيات يختص بها الحج عن غيره من العبادات، أنك لابد أن تتمه حتى ولو كان باطلا. شوف الصلاة لو بطلت ما نقول لك أتمها، نقول لك خلاص روح، إن كان بطلت بسبب انتقاض الطهارة روح اطهر، إن كان انتقضت بسبب فوات ركن نقول عيدها، صح ولا لا؟ إلا الحج فنحن نقول لك أتمه على بطلانه، ويلزمك الحج من قابل. وهذا يعني من خصوصيات الحج، من خصوصيات الحج. مسألة قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه أحج عن أبي؟ قال نعم حج عن أبيك فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. هذا الحديث جاء من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعا بهذه الصفة، وتفرد عبد الرزاق برفعه عن ابن عباس. كل تلاميذ الثوري لم يرفعوا هذا الحديث، إنما وقفوا فيه على ابن عباس. وعلى كل حال هو صحيح عن ابن عباس وله حكم الرفع. وفيه مسألة وهو أنه نبه على أنه يجوز أن يحج الرجل على الرجل، قال حج عن أبيك. طب هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل؟ نقول نعم، هذا قبل قليل ذكرنا لكم الحديث أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فهذا دليل أنه يجوز حج المرأة عن الرجل، وأيضا يجوز حج الرجل عن المرأة كذلك. مسألة أورد حديث عن رجل من الفرع وهو منطقة في طريق مكة المدينة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصيام في النذر يقضى عنهم. قول هذا ضعفه المحقق، ولكن له شواهد. جاءت آثار عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنه أن المسلم إذا مات وعليه نذر من الصوم صام عنه وليهم، وحملوا حديث من مات وعليه صوم على صوم النذر والكفارة، على صوم النذر والكفارة. وهذا جاء عن ابن عباس وعن عائشة ولا نعلم لهم مخالف في ذلك. فهذا مما يقوي هذا الحديث ويبين أنه يجوز أن يصام عن الولي، يصوم الإنسان عن وليه إذا كان عليه صوم نذر أو صوم كفارة، أو صوم نذر أو صوم كفارة، وكذا نذر الحج إذا كان عليه نذر الحج. فإنه سيأتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شبه هذا بالدين، قال رأيت لو كان على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ قالت بلى يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء. الباب الذي نتوقف ولا نمشي؟ نتوقف خلصنا ثلاثين. طيب نستمع للأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا، استميحكم عذرا في عرض بعض الأسئلة. هذا السائل يقول لم أفهم مسألة الحج عن الغير، فهل يجوز حجي عن قريب لي ميت وكذلك قريب لي حي ولكنه غير مستطيع؟
نعم، يجوز لك أن تحج عن قريب لك ميت أو عن قريب لك لا يستطيع الحج، بشرط أن تكون حجة لهذا مفردة وحجة لهذا مفردة، ما تجمع حجة واحدة بالنيتين. لا يجوز أن تجمع حجة واحدة بالنيتين. أنا جاءني سؤال أن امرأة كانت تأتي بحج وعمرة عن عدة أناس في وقت واحد، يعني حجة واحدة عن أبيها وعن أمها وعن خالها أو عن أبيها وعن أمها، هذا ما يصور. تريد أن تحج عن غير تفرد حجة لهذا الشخص أو تفرد عمرة لهذا الشخص إذا كان ميتا أو كان لا يستطيع أن يحج لأنه مريض مرض لا يرجى برؤه لا يتمكن معه من الحج. بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك واعتمرت. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: أنا من أهل مكة وأهلي في مكة، وحاليا لي 8 أشهر أعمل في الرياض وآتي لزيارة أهلي بين فترة وفترة، ونويت الحج هذه السنة عن زوجتي المتوفاة، وأصدرت التصاريح الرسمية، وسوف أقدم إلى مكة لمدة 2 شهر تبدأ من 29 ذي القعدة. هل آتي من الرياض محرما وأتمتع، أو آتي إلى مكة وإذا جاء وقت الحج أذهب للميقات وأحرم، وإذا قدمت متمتعا هل يجب علي هدي، وهل أستطيع الخروج خارج الحد وأتنقل وأنا متمتع؟
أما مسألتك الأولى، فإذا كان لك بيت تسكنه وتستقر فيه في مكة، ولك بيت تسكنه وتستقر فيه في الرياض مثلا، فلك أن تؤخر إحرامك بالحج إلى مكة، إلى بيتك الذي في مكة، لا حرج عليك في ذلك. والأفضل أن تحرم من الميقات، والأفضل أن تحرم من الميقات، هذا الأفضل. لكن إن أخرت إحرامك بالحج إلى أن تأتي إلى مكة فهذا سائغ لك، لأنه هذا محل لك أنت مقيم فيه، والرسول يقول: من أنشأ فمن حيث أنشأ. فإذا جئت إلى مكة ودخلت مثلا إلى مكة بعمرة وتحللت من العمرة وأردت أن تخرج لقضاء أمور أو أشياء، لك هذا، ما يضر ذلك، لأنك لك بيت في مكة، تخرج وترجع من أجل أنك ستحج إن شاء الله من بيتك، فإن من كان في مكة يحج من مكة، هذا الأمر واسع إن شاء الله. نعم. وحجك عن امرأتك ينبغي أن تكون قد حججت عن نفسك، ينبغي أن تكون قد حججت عن نفسك، ولا مانع أن تعتمر عن نفسك وتحج عن زوجتك، ولا مانع أن تعتمر وتحج عن زوجتك بشرط أنك تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك ما دامت زوجتك متوفاة، وهذا من البر والإحسان إلى زوجتك، ولك إن شاء الله في ذلك أجر. نعم.
الهدي يا شيخ، يجب عليه الهدي؟ الهدي.
أما هل يجب عليك الهدي؟ لا، لأنك أنت من أهل مكة، ما دام لك بيت في مكة فأنت من أهل مكة إن شاء الله، فحكمك حكم أهل مكة الذين قال الله عز وجل فيهم: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
الخروج خارج الحد ويتنقل.
جواب أنه يجوز.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أبلغ من العمر 69 وأعاني من غضروف وخشونة والتهاب في الأطراف، هل لي رخصة في الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل إلى منى لرمي الجمرة الكبرى قبل طلوع الشمس أو بعدها؟
أولا جزاك الله خير وأحسن الله إليك ورزقك الله الصحة والعافية وطهور إن شاء الله ما ترد. ثانيا، نعم، مثل هذه الأمراض تجعلك مع هذا السن تجعلك من الضعفاء الذين يرخص لهم الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، ويبدأ وقت رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة على الأرجح من كلام أهل العلم من بعد منتصف ليلة المزدلفة، ليلة النحر، من بعد منتصف هذه الليلة. فإذا بت في مزدلفة إلى بعد منتصف الليل لك أن تخرج وتنفر، إما أن ترمي جمرة العقبة إن شئت، وإما أن تذهب تطوف وتسعى وترجع إلى منى ثم ترمي جمرة العقبة بعد شروق الشمس أو في الظهر أو في العصر أو في الليل، هذا كله إن شاء الله واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: هل تعتمر المرأة الحائض وماذا تصنع؟
ينعقد إحرام المرأة الحائض والمرأة النفساء، لا يعارض الإحرام أن تكون حائضا أو أن تكون نفساء، بل حتى الجنوب ينعقد إحرام ما في مشكلة. لكن الرسول قال لعائشة لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فليس لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، فتلزم يعني مكانها ونفسها في مكة في فندق أو في السكن أو كذا حتى تطهر، ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتتحلل من العمرة. نعم.
يقول هذا السائل: إنه طاف للإفاضة ولم يسعى للحج وسافر إلى بلده، فماذا يلزمه؟
السعي ركن، السعي ركن من أركان الحج، إلا إذا سعى، إذا كان مفردا وسعى بعد طواف القدوم فإن سعيه هذا يقع عن الحج فيزيل، فإذا لم يسعى بعد طواف القدوم وكان مفردا وسافر إلى بلده بالطواف دون سعي فعليه أن يرجع من أجل الاتيان بهذا الركن، ويبقى على محظورات الإحرام المتعلقة بهذا الأمر، وهو أنه لا يجوز له أن يأتي النساء، لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يرجع ويسعى، ثم يحل له كل شيء بعد ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: بعض الحملات يسكنون حجاجهم،
فإن جامع النساء قبل أن يسعى وقد سافر إلى بلد جامع النساء فيلزمه دم، يذبح دم للفقراء، الحرم حجه إن شاء الله صحيح إذا استدرك هذا الركن. نعم.
يقول: بعض الحملات يسكنون حجاجهم في العزيزية بحجة عدم القدرة على مخيمات منى، فهل يطالب من يحج معهم بالمبيت بمنى ليالي التشريق أو يجزئ مقامه في العزيزية؟
المبيت في منى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاء والرعاة أن لا يبيت ولا يرمو في اليوم الأول ويرمو في اليوم الثاني، فالإنسان إذا كان عنده عمل في مكة أو شيء في مكة أو حاجة في مكة تدعوه فإنه له أن يبيت في مكة، له أن يبيت في مكة ولا حرج عليه إذا كان بهذه الصورة. وإذا الإنسان نفسه لم تطاوعه على هذا الأمر فالاحتياط له أن يذهب في الليل إلى منى ساعتين ثلاثة يمكثها في منى ثم يرجع إلى بيته ويبات فيه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من كانت له ضيعة في مكة فليبت عندها. وورد فيما يروى عن ابن عباس، وأنا بحثت عنه ولم أجده، لعلي قصرت في البحث، ولكن ذكر هذا، أن ابن عباس قال: إنما جعل البيات في منى من أجل رمي الجمار. وهذا كله يفيد أنه في رخصة وسعة في قضية ترك المبيت في منى، لكن الأحوط للإنسان أن يذهب إلى منى لو لساعتين ثلاثة في منى ثم يرجع إلى مكة ويبات في سكنه، فهذا أحوط خروجا من الخلاف في هذه المسألة. نعم.
قول أحسن الله إليكم: ما توجيهكم للمتساهلين بإسقاط الواجبات والسنن بحكم أنهم يجزئونها بدفع الدم؟
أخشى أن هذا يقود إلى التهاون بشرع الله وإلى ترك تعظيم شعائر الله، فالإنسان لا ينبغي أن يستهين بفعل السيئات ويقول أنا أعمل الكفارة وخلاص. مثلا إنسان يستهين بالحلف بغير الله كاذبا، أو يستهين بأن يحلف أن لا يفعل ثم يفعل ويقول أنا أكفر خلاص أنا أكفر، هذه استهانة بشرع الله، ونخشى على من يستهين بشرع الله. فإن الله عز وجل ذكر أن من صفات أهل الإيمان أنهم يعظمون شعائر الله، تعظيم شعائر الله وتعظيم دين الله هذا من أهل الإيمان، أهل النفاق عكس ذلك، فأخشى أن يجره هذا إلى أن يقع في عظيم النفاق، وقد يؤدي هذا إلى الاستهانة، فإذا استهان بشرع الله وبدين الله كفر. الأحناف عندهم الاستهانة بأي أمر من أمور الدين تصل عندهم إلى الكفر، فما ينبغي للإنسان أن يعمل مثل هذه الأمور إلا إذا اضطر أو أكره أو حصلت منه هذه الأمور يعني لحاجة ففعلها. وجاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه قال لبعض التابعين: إنكم لتفعلون أمورا تعدونها من الصغائر، وكنا نعدها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنها جبل نخشى أن يقع علينا، وأحدكم يفعلها ويرى كأنها ذبابة يقول بها هكذا. فالمسلم يعظم أمر الله، لا يريد أن يستهين بشرع الله، لا يقول أنا أرتكب هذه المعاصي زي هذا اللي قبل شوية يقول أنا أصرف وأتاجر مع الله، الحسنة بعشر أمثالها يلا والسيئة بمثلها، فتذهب حسنة مع هذيك وتبقى لي تسعة حسنات، هذه استهانة بأمر الله وبشرع الله، والله إنما يتقبل من المتقين، فهذا فعل أناس ليس من أهل التقوى، إن الإنسان يستهين بأمر الله وبشرع الله. نسأل الله الهداية والصلاح للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجب البقاء في مشعر المنى لغاية صلاة الفجر أم تكفي مدة يسيرة؟
القيام على المشعر جبل قزح في مزدلفة السنة فيه أن يقف طويلا. الله يقول: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كذكركم آباءكم. فالإنسان إذا وقف على المشعر السنة أن يقف طويلا يذكر الله ويدعو الله ويسأل الله ويصلي على النبي ويعني يدعو الله ويسأله، فهذه فرصة عظيمة على هذا المشعر. لكن إن وقف مدة يسيرة نرجو أن يكون قد أدرك أصل الفضل لكن لم يدرك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز اشتراك أكثر من شخص في هدي واحد؟
نعم، يجوز اشتراك أكثر من شخص في هدي واحد إذا كان هذا الهدي بقرة أو جمل، فيقسم الجمل على 7 وتقسم البقرة على 7، أما الشاة فلا اشتراك فيها. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من حل إحرامه ولم يقصر ناسيا وإذا لم يتذكر إلا بعد أيام وجامع، فماذا يفعل؟
خلاص ارجع البس الإحرام ويقصر ويذبح شاة من أجل هذا الجماع وعمرته صحيحة إن شاء الله. نعم.
قال:
لأنها وقعت بعد أركان الحج، بعد أركان العمرة، أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، وهو قد طاف وقد أحرم وطاف وسعى، لم يبقى عليه إلا التقصير، والتقصير منه من قال هو من الأنساك ومنه من قال هو من الواجبات، لكنه يكفر بشاة، يذبح شاة يلبس إحرامه ويقصر ويذبح الشاة مقابل جماعه قبل التقصير. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، طاف وصلى ركعتين ثم صلى الفجر في الحرم ونام 5 ساعات ثم أكمل السعي، فهل فعله صحيح؟
إن شاء الله، يعني الموالاة يعني ليست شرط، أنه يوالي بين الطواف والسعي ليست شرط صحة، إنما هي السنة وهي الأكمل. فإذا احتاج لأن ينام لتعب أو لمشقة وارتاح نرجو في ذلك أنه لا حرج إن شاء الله.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: متى يصوم الأيام 3 في الحج من لم يجد الهدي؟
من لم يجد الهدي له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، له أن يصوم 3 أيام قبل يحرم بالحج ويصومها قبل الوقفة، وله أن يصومها في أيام التشريق في اليوم 11 و12 و13، والله يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.